بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن خيار الغبني هل يثبت لو تراخى المشتري بسبب الجهل؟ فصلنا فيما سبق بين الجاهل بأصل الحكم وبين الجاهل بالموضوع. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وهو أنه بريء. فيما سبق العفو تكلمنا انه لو كان جاهل بالفورية بريء، او كان جاهل بالخيار. درسنا الجديد من الان يشرح انه لو ادعى الجهل بالخيار، قال على انه انا لا اعلم ان المغبون له خيار، فهل يقبل ذلك منه هذا الكلام؟ لو قال اني جاهل بثبوت الخيار للمغبون، ولذا لم افسخ. الان اطلعت، الان اريد الفسخ، هل يقبل منه؟ الشيخ يقول نعم يقبل منه بلي. الا اذا فرض انه قاري كتاب مكاتب او قاري اللمعة، يعني مطلع، بحيث احتمال عدم اطلاعه كان ضعيفا، مثل هذا الانسان الذي لا يحتمل في حقه الجهل بثبوت الخيار للمغبون. اذا ادعى الجهل قبول كلامه محل، قبول دعواه محل نظر وتأمل، لان الظاهر انه يقتضي انه ماذا يعلم، قارئ كتاب مكاسب، قارئ جمعة، قارئ رسالة. الذي يعارض هذا الظاهر ماذا؟ الاصل علمنا الجهل. فلأجل المعارضة الشيخ الأنصار رضوان الله عليه قال في هذه الحالة قبول دعوة محل نظر. اذا الشيخ الأنصار هكذا جواب صار انه يقبل منه الا اذا فرض ان عدم اطلاع كان ضعيف، كان ماذا؟ بريء. خلاف الظاهر في مثل هذه الحالة قبول كلامه محل النظر. ثم بعد ذلك يستشهد الشيخ رضوان الله عليه بكلام للعلامة في التذكرة. ماذا قال العلامة في التذكرة؟ مضمون كلامه، هذا مضمون. يقول إذا هذا الإنسان الذي قال أنا جاهل كان يعيش في البرية، قصدي يعيش في البرية يعني ماذا؟ يعني بعيد عن الأحكام، هي الأحكام عادة وين تصير؟ في المدينة، داخل المدينة. هذا كان يعيش في البرية، أعرابي عنده حيوانات يعيش عن طريق هذه الحيوانات، او لا كان حضري لكن كان جديد عهد بالاسلام. قال جديد انا اسلمت، ما تدري انه في الشريعة الاسلامية يوجد خيار للمغبونين؟ في مثل هذه الحالة يقبل كلامه ويثبت له الخيار ولو متراخيا. اما اذا لم يكن من هذا القبيل فلا يقبل كلامه. هكذا ذكر قدس سر الشيخ الانصاري يعلق، يقول انت لماذا قيدت بانه يعيش في البرية او جديد عهد بالاسلام؟ غرضت من هذا التقييد ماذا؟ ان كان غرضه، هذا فيه احتمالات في تقييدك بهذا، ان كان غرضك من هذا التقييد ابراز سبب لاحتمال جهل، يعني كأنه انت هكذا تريد ان تقول، ان كان يحتمل جهل فيقبل كلام، لكن مثال الذي يحتمل جهل من؟ كالانسان الذي يعيش في البرية او جديد عهد. فذكر هذين القيدين لاجل ايه؟ ابراز ماذا؟ احتمال جهله، في مقابل ما اذا كان يعيش في الحضر وليس جديد عهد بالاسلام مثلا، فانه لا يحتمل جهل. هذا غرضك؟ اذا هذا غرضك فالجواب عليه ان احتمال الجهل موجود في اكثر العوام، دول هسه الان العوام الناس اللي يعيشون في المدينة وهم ليسوا جديد عهد بالاسلام، من قدماء الاصحاب دول يا اخي، ومع ذلك محتمل جهلهم بان الخيار فوري. ما تقول لي من الذي مطلع بان الخيار؟ نادر الذي يطلع ان الخيار فوري، فاحتمال جهل المغبون بكون الخيار فوري ثابت بلا حاجة الى انه يعيش في البرية او جديد عهد بالاسلام. لا ابو يأثر العوام هم ماذا؟ هذا احتمال جهلهم ثابت موجود كاحتمال، لا انا ما يقول حتما، كاحتمال موجود. بل حتى في حق القاري درس يا اخي، اما اي احتمل على انه يجهل، الدولة اللي قارين درس مو انه يعني معناه كل شيء يكون يعرفوه بعد ودرسوه لكن نسوه، ما يصير يعني احنا ندرسه منه وننسى منه احيانا بعض الاشياء، لا ستقول هلا ما يصير. فالمقصود انه من الممكن قارئ درس لكنه ناسي على انه هذا الفهم، فاحتمال جهل لا موجود، سواء وان كان احنا كلامنا في الجاهل وليس كلامنا في الناسي، لكن خلاص انا بعدي يلا ما يخالف. واذا كان غرضك هذا الشق الثاني احتمال الثاني من ذكر هذين التقييدين بريء، ليس هو ابراز الاحتمال، وانما غرضك ان تجعل جهله هو مقتضى الظاهر، يعني كأنه تريد هكذا ان تقول انه ما دام يعيش في الصحراء او ما دام هو جديد العهد بالاسلام فالظاهر في حق الجهل فيقبل كلام، ما دام كلامه موافق للظاهر يقبل، اذا في هذه الحالة يقبل كلام هذا الانسان لان الظاهر يوافقه حيث يعيش في الصحراء حيث هو جديد عهد بالاسلام، فكلامه والذي يقول انا جاهل موافق للظاهر فيقبل كلامه. اذا كان هذا فجوابه ان هذا تطويل بلا فائدة، لان حتى اذا فرض انه لم يكن يعيش في يعيش في يعيش في يعيش في الصحراء، الاصل عدم العلم حينما نشك في كل انسان انه هل هو عالم بثبوت القيام للمغبون ام لا، الاصل يكفينا الاصل بلا حاجة علما الى الظاهر، فالظاهر نحن في غنى بحمد الله عز وجل، الظاهر نحن في غنى عنه بعدما كان الاصل في كل انسان ان يكون جاهلا، الاصل ان يكون الانسان ماذا؟ جاهل حينما تلد امه، هذه المعلومات ما موجودة عنده بعد ذلك تحصل، فمقتضى الاستصحاب حينما نشك هل علم بالشيء الفلاني ام لا، الاصل ماذا؟ الاستصحاب يقتضي عدم علم، بلا حاجة علما الى التمسك بالظهور. فالخلاصة التقييد بهذين القيدين ان كان لاجل ابراز الظهور، يعني تريد ان تقول الظاهر حينئذ انه جاهل فنقبل كلامه. صحيح الظاهر جاهل ما دام يعيش في الصحراء، لكن ماكو داعي الى هذا، يكفينا الاصل. نقول الاصل ان يكون الانسان جاهل بلا حاجة علما الى ظهور، ونفترض يعيش في الصحراء. لا، لا تفترض يعيش في الصحراء، حتى اذا لم يعيش في الصحراء حينئذ ماذا؟ الاصل انه جاهل. فيمكن لاجل هذا الاصل مثلا نقبل كلام مثلا وما دام موافق للاصحاب، حينئذ ماذا؟ نقبل. فالخلاصة هكذا طبق العبارة. ولو ادعى الجهل بالخيار، ولو ادعى الجهل بالخيار فالاقوى القبول، الا ان يكون مما لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي يعني هو ثبوت الخيار للمقبول، الا لعارض مثل ما قلنا هذا الشخص اللي قاري مكاتب لا يخفى عليه هذا الحكم الا طريق عارض من العوارض غفلة يكون تحصل. ها؟ الا ان يكون ممن لا يخفى عليه فلا يقبل. الا ان يكون مما لا اي ممن اي عفوا مناسب يكون يصير ممن احسن من ممن هذه ما هي تستعمل ماذا للعاقل بعد ما تستعمل للحيوانات عاقل نقرا حيوانات بعد على اي عشان شيء ثقيل اصلا الا ان يكون مما لا يخفى ممن احسن على اي حال الا لعارض ففيه مثل الغفلة ففيه نظر يعني فيه قبول قول نظر. ليه؟ لان الظاهر يقتضى انه عالم والاصل يقتضى انه ليس بعالم اصحاب عدم العلم. فلأجل المعارضة حينئذ فيه تردد في القبول وعدم القبول. فرحنا نقول كلام للتذكرة. وقال في التذكرة في باب الشفعة انه لو قال اني لم اعلم ثبوت حق الشفعة، او قال اخرت لاني لم اعلم ان الشفعة على الفور، فان كان قريب العهد بالاسلام او ايش قال او ايش قال نشأت في برية، لا في نشأت انا في برية. وشلون برية؟ برية صحراء الذي خالي يا اخي عن العلم والعلماء، او نشأت في برية لا يعرفون الاحكام، قبل قوله وله الاخذ بالشفعة. والا يعني اذا لم يكن نشأ في برية ولا قرب عبد الاسلام فلا يقبل. الشيخ الانصاري علم يقول فان اراد بالتقييد المذكور نشأ في برية او جدي عالم الاسلام تخصيص السماع، تخصيص السماع بمن يحتمل في حقه الجهل. يعني انت بترد ان التقييدين حتى في تقول ما دام الشخص يعيش في البرية او جدي عالم الاسلام اذا يحتمل في حق الجهل. هذا مقصود جواب انه هذا الاحتمال موجود وان لم يعيش في البرية، حتى اذا عشت في الحضر ومن قدماء الاصحاب ما تعتمد اكثر الناس بلي يجهل بلي بثبوت الخيار. ففيه انه لا داعي فان اراد بالتقييد المذكور تقصير السماع بمن يعتمد في حق الجهل فلا حاجة اليه، لان اكثر العوام بل كثير من الخواص بل من ربعنا من مات الذي قال المتاز بعله ينسى ينسى على ان المغبون الى خيار لا يعلمون مثل هذا الاحكام. وان اراد غرض من ذن التقييد انه لا يريد يقول ما دام يعيش في البريه فكلامه موافق للظاهر، فاذا موافق للظاهر فيقبل. جوابه انه عندنا طريق ثاني للقبول اقرب وهو استصحاب عدم العلم، حتى اذا هذا الظهور ما كان موجود استصحاب عدم العلم يقتضي انه هو جاهل وليس بعالم ودعواه صحيحه بلا حاجه الى ان نقيد بالبريه، حتى اذا لم يعيش في البريه في الحضار محفوظ السلامة. لكن ما قاري مكاتب طبيعي، مكاتب ما شاهد اي مكاتب ما ولا مكاتب يقرأ الظاهر انه ما يجهل، لكن اذا مكاتب ما يقرأ في الحضار ومن قدماء اي معمر 60-70-80 سنة اي لكن شغلة يا اخي بقال عطار ما ادري شنو بعيد عن شيء يسمونه ذن القضايا. فاذا الاستصحاب موجود يقتضي على انه جاهل ويثبت على انه جاهل. لأن الظاهر ما قاعد الترضى ما يقرأ مكاتب الظاهر بقاتشا. وإن أراد تخصيص السماع بمن يكون الظاهر في حقه عدم العلم ففيه أنه لا داعي إلى اعتبار الظهور مع وجود سماحة الأصل. مع أن الأصل العدم مع وجود الأصل الذي يقتضي على أنه جاهل هذا الإنسان إذن لا داعي إلى اعتبار هذا الظهور وناخذ بهذا الظهور. استصحاب موجود هو يغنينا ماذا عن هذا الظهور حينئذ؟ قلت ظهور ما موجود حتى قدمنا ماذا؟ وإن أراد تخصيص السماع بمن يكون الظاهر في حقه عدم العلم فهو الشيخ يريد ماذا؟ يولي الظاهر أنه ظاهر أنه جاهل حتى كلام هذا الشخص يكون مقبول. احنا نقول عندنا طريق ثاني لاعتبار كلامه ولقبول كلامه بلا حاجة الى من؟ مثل من اذا فرضنا بلا حاجة الى ظهور مثل من مثل لو فرضنا انه انسان كان عطار بقال يعيش في المدينة قال ماكو ظهور في حق انه عالم ظهور في حق انه عالم موجود نتمسك ماذا بالاصل يكفينا. زين يا اخي يقول والاقوى ان الناس اجينا كلام الساق خلصنا الجهل اجينا للناس اذا ادعت اذا فرض ان الانسان لم يكن جاهل بالقياس بل كان ناسي فهل معذور ام لا؟ يقول الكلام في الناس كالكلام في الجاهل. اذا كان الانسان جاهل بثبوت القياس في الدرس السابق ماذا قلنا في هذا الدرس اليوم؟ اذا ادعى الجهل في الدرس السابق تكلمنا اذا كان جاهل جزما مو انه ادعى الجهل، لا نعرف انه جاهل لانه ادعى الجهل. في هذا اليوم تكلمنا اذا ادعى الجهل في الدرس السابق اذا كان جاهل حقيقه. خب هسه الان نفترض اذا كان ناسي يقول حكم الناس حكم الجهل كما في الجاهل في الدرس السابق قلنا بانه معذور كذلك الناسي معذور. لذلك يقول والاقوى ان الناسي في حكم الجاهل. اذا ادعى النسيان كيف؟ نحن لم نعرف انه ناسي لكن ادعى النسيان فهل يقبل كلامه او على انه لا يقبل كلامه؟ هذا مثل الانسان الذي ادعى باني جاهل لكن النسيان يفترق عن الجهل. النسيان شيء لا يعرف الا من قبل نفس الانسان. لعل الانسان قاري مكاتب لكن نسي النسيان يصير الجهل خلاف الظاهر اما النسيان ليس خلافه. النسيان ياخذ بعد شو تسوي ينسى. فمن جهة انه لا يتعثر على اقامة البينة عليه ولا يعرف الا من قبله يمكن ان يقال بقبول قوله. ومن جهة انه مدعي والمدعي 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 بلا بينة لا يقبل كلامه يمكن ان يقال بلا بينة لا يقبل كلامه. اذا يقول وفي سماع دعواه النسيان اذا ادعى اني ناسي نظر من انه مدعي فالمنافق ماذا؟ لا يقبل كلامه. اذا لم يكن عنده بينة لا يقبل كلامه والبينة هم صعبة في النسيان اقامته. ومن انه لا يمكن ان قال يقبل كلامه ليش؟ لتعثر. ومن تعثر اقامة البينة على النسيان ولا يعرف النسيان الا من قبله فلذلك يمكن ان يقال بل يقبل كلامه. واما الشك فرع جديد لو فرض ان هذا الانسان لم يكن جاهلا بثبوت القيام ولا ناسي اذا لا جاهل ولا ناسي اذا لماذا لم يفسر؟ يقول كنت شاكا انا شكيت انه ما ادري اكو قياد المغبون ام كنت شاك لانه ماذا جاهل مثلا او مثلا ماذا او مثلا ماذا ناسي لا كنت شاك. فهل هذا الشك يعد عذرا له فالان له خيار او ليس بعذر؟ لرب قائل يقول بانه بل معذور بل شاك الرجال شاك وش يسوي. ولرب ما يقال ليس بمعذور. لماذا؟ لانه افرض شاكه افسح ما يضرك فيه ما
ما يضرك فيها غير. وبعد ذلك تعال افتح الكتاب او شوف لك طرد واحد من اهل العلم وافتح. قل له مولانا انا سقيت شكيت اكل يا خيار يا ولا سقيت صحيح يا مو صحيح. فاذا قل لك صحيح فبها ونعمت. اذا قل لك لا قل لا ما ضرك فيك. فاذا انت مقصر في تركك لاعمال خيار. بل الجاهل غير مقصر. ليش؟ الجاهل بناء لا يوجد خيار فلذلك لم يفسق. اما انت الشاك يمكن ان تفسق فلماذا لم تفسق؟ فقد يقال اذا هذا مقصر فعديد فليس له خيار. لذلك يقول وفي سماعي دعو العفو. واما الشك في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريته. اولا يقول بانه معذور فعلي يقول لا ويحتمل ان غير معذور. ليش؟ لتمكنه من الفسق بعد ما طلعت انك مغبون. قلت ما قد تفسق بلي هذا الامر شاك بعدين تسأل ثم تسأل عن صحة فسقك هذا شرعا. اذا انت متمكن من الفسق العرفي الفسق العرفي انت متمكن من عنده. وان كان الفسق الشرعي ما معلوم لانه لا تعلم شرعا ثابت خيار. لكن الفسق العرفي متمكن من عنده. اذا الجهل بالصحة لا يمنع عن الانشاء. جهلك بصحة الفسق لا يمنع من انشاء للفسق. اصلا نفسك انت بعد الفسق. هذا مو معنى انه ما تتمكن من انشاء الفسق. اذا انت مقصر فهو مقصر بترك الفسق بترك هذا الفسق لا لعذر. اذا انت مقصر يا مولانا. لكن الشيخ وضع كلمة فسق لعله اشارة لانه لا. هذا ايضا انسان اذا كان شاك اي لعله معذور. بناء الرجال انه مشرع راح يصير. بعض الناس يقعد بعض مرات اي بعض الناس تشي يتخيل. بابا هاي مو عبادة هذه حتى يصير مشرع. سجد تويلة ما يفتد بناء على انه ما دام شاك هذا كالعبادة. كيف العبادة مع الشك لا يمكن الاتيان بها لانه مثلا تشريع مثلا اقوله. وان كان حتى في العبادة الى بنية الرجاء لا يعد تشريع. بناء اينان اما تدارات ما دام شاك ما يتمكن يفسق الا يكون يجزم انه لا حق. يلا بعض الناس ما يتخيل. فاذا يمكن ان يقال بالي مولانا معذور هذا صاحبنا. والله العالم. الخامس خيار بحمد الله عز وجل انتهينا من خيار الغبن. الكلام في خيار التأخير. شنو معنى خيار التأخير يا يعني اذا الانسان اشترى سلعة معينة. ذهبت الى سماحة شي يسمونه. بس من رحت انا واشتريت من عدة شنو؟ احنا شغلنا ويا الكتب مو؟ الى بائع المكتبة. بائع الكتب. اشتريت منه كتابا. ولم اعطه الفلوس ولم اخذ الكتاب. قلت له خليه الكتاب يمك ضعه عندك والفلوس قلت له ان شاء الله بعدين. يا اخي هذا صاحبنا انتظرني يومين ثلاثة ايام خبر مقطوع ما موجود لم اذهب اليه. في مثل هذه الحالة ما هو حكم هذا البيت؟ هل يبقى البائع منتظر؟ اذا الفلوس اعطيت الى البائع من اللازم امانة هذا يبقى عندك الى ان يرث الله عز وجل على الارض ومن عليها امانة يبقى. اما اذا فلوس ما اعطيت وشلون شنو هذا الحكم؟ ولا اشترطت عليه التأخير. المفروض اذا اشترطت عليه قلت له يبقى له شهر سنة ترى يبقى عندك سنتين عشر سنوات ومطلب اخر هذا. لا لم اشترط عليه التأخير. وردت روايات عديدة تدل انه الى مدة ثلاثة ايام يجب على البائع الصف. فاذا انقضت الثلاثة وتأخر ومع ذلك لم يأتي البائع فحينئذ له الخيار بين ان يصبر الى ان ارجع عليه وبين انه ماذا ويبيع الكتاب لانسان اخر. هذا الخيار يعبر عنه بخيار التأخير بخيار التأخير. لكن شرطه ماذا؟ عدم قبض الكتاب وعدم دفع الثمن وعدم اشتراط التأخير. يا اخي هاي شروط ثلاثة له روايات عديدة دلت عليه. هذا المستند الاول لخيار تأخير. وهناك مستند ثاني اجماع يكفينا يا اخي المسألة تقريبا مجمع. بعضهم صرح بالاجماع بعضهم ادعى الاتفاق. اي بلي مولانا اي بلي. ويدل عليه ايضا دليل الثالث لا ضرر قاعدة لا ضرر. فان انتظار البائع الى مدة طويلة من دون خيار ضرر عليه لان لا الكتاب يتصرف به ولا حصل على الثمن حتى يتصرف به. ونحن في خيار الغبن قلنا خيار الغبن ثابت لاجل ماذا؟ دليل المهم. دليل المهم ماذا؟ لا ضرر. والضرر في مقامنا اقوى واكبر يا اخي. لماذا؟ لان هناك المغبون كان يتمكن يتصرف في من يعني عنده العين المغبون فيها المثمن ويتفرد فيه المبيع عنده يتفرد فيه. اما في مقامنا البائع خطيه لا يتفرد فيه شيء لا في الكتاب ولا الثمن عنده. فالضرر اللازم عليه اكبر. اذا الخلاصة المستندات لثبوت خيار التأخير المستندات كم عددها صار؟ ثلاثة. على ترتيب الشيخ الانصاري سوف اذكرها. الاجماع اولا وقاعدة لا ضرر ثانيا والاخبار المستفيضة الكثيرة ثالثا. طبق العبارة. لذلك يقول الخامس خيار التأخيري قال في التذكرة. فلنتعرض الى عبارة التذكرة الذي تشير الى خيار التأخير. من باع شيئا ولم يسلمه مثل باع الكتاب ولم يسلمه الى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة اصلا شرط تأخير ما كان لزم البيع ثلاثة ايام. فان جاء المشتري بالثبت البيع لازم لمدة ثلاثة لا يتمثل البيع عن يسر. فان جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة في الثلاثة ايام فهو احق بالعين. من فهو؟ اي المشتري بالكتاب. وان مضت الثلاثة ولم يأتي بالثمن تخير البايع بين فسق العقد او يبيع الكتاب لانسان اخر وبين ان يصبر. يقول لعله يأتي الشيخ. لا لكن هذا صاحبنا لابد ينتظر من باب مشتري ما موجود اخر. ولا اذا كان مشتري اخر موجود ما كان يقول لعله يأتي الشيخ. والمطالبة بالثمن يا با هذا الحكم شنو نظرتي وكل العلماء يقولوا لا هذا الحكم مجمع عليه عند علمائنا اجمع. شوف ادعى الاجماع يا اخي ادعى ماذا الاجماع.